أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وللحر نكاح أمة أبيه بشرط أن لا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن لأنها مما نكح أبوه. مثال ذلك رجل له أب غني وعند أبيه جوار، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهن، يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة لأنها داخلة في عموم الآية في قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، وفي عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. مثلا رجل له ابن غني لكن لم يجد هذا الرجل أحدا يزوجه لأنه كبير السن مثلا، وعند ابنه إماء مملوكات، فأراد أن يتزوج واحدة منهن، فهل يجوز؟ يقول المصنف رحمه الله لا يجوز أن يتزوجها. قال وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، فيقول المصنف لا يجوز أن يتزوج أمة ابنه ولو تمت شروط نكاح الأمة في حقه. والعلة أن الأب له أن يتملك من مال ولده بخلاف الابن، فإذا كان له أن يتملك من مال ولده فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة ولده، بل يتملك الأمة وتحل له بملك اليمين، فهو إذن مستغن عن نكاح أمة ابنه بجواز تملكه، فله فيها شبهة ملك. هذا هو القول الذي أسس عليه هذا المنع في قول المصنف، وهو ما قرره المذهب دون أمة ابنه. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك. وفرق بين أن نقول له التملك وأن نقول له ملك، لأننا إذا قلنا ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا تملك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملك، والمراد هنا أن له التملك. وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء. ما هي شروط جواز نكاح الإماء؟ أن تكون مسلمة، وأن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، وأن يعجز عن طول والطول المهر عن طول الحرة، أو أن يعجز عن ثمن الأمة. وقد دل القرآن المجيد على ذلك كله دون ما اشترطوه في تملك ثمن الأمة، وهو أمر مستقر لأنه حينئذ لا يلحقه عاب، لأنه إذا تملكها بملك اليمين فله أن يطأها، فعينها ومنافعها ملك له وحينئذ لا يلحقه عاب. أما إذا ما تزوج الأمة فإنه يلحقه العاب لا محالة، إلا إذا خشي العنت وما مر من الشروط يكون متوفرا في حق. المهم الصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء. فإذا قيل كيف تجيزون هذا وهو له حق التملك، لماذا لا تقولون له تملكها؟ فالجواب قد لا يختار هو أن يتملكها، بل يحب أن تبقى ملكا لابنه ليبيعها إذا طلقها أبوه، أو ليزوجها وينتفع بمهرها، أو ما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله وليس للحرة نكاح عبد ولدها. امرأة حرة ولها ولد، وهذا الولد له عبد، فأراد هذا العبد أن يتزوج أم سيده. يقول المصنف إن هذا لا يجوز، ولو كان عبد آخر وأراد أن يتزوج أم هذا الرجل جاز. هذا القول مبني على قول ضعيف، وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجة أو ملكه ابنه أو أبوه انفسخ النكاح، وقد يأتي ذكر ذلك مفصلا بعد إن شاء الله. فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع، وإذا كان الأصل ضعيفا لا دليل عليه تبقى هذه المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة لا دليل عليه. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها ولا حرج فيه، ولا يقال إن هذه المسألة غريبة كيف تكون. قال الجواب: ربما تكون أم السيد امرأة شابة ولابنها عبد شاب جميل مثلا، فأحبته وأحبها وطلبت من ابنها أن يزوجها هذا العبد. قال: فهذا يجوز. وهذا القول هو الصحيح، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم. وعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، وقلنا إن الدليل على ذلك الإجماع والتضاد، الإجماع الذي ذكره ابن المنذر فيما حكى الشيخ عنه والتضاد. أما هنا فلا إجماع ولا تضاد، فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها وأولادها منه يكونون أحرارا تبعا له. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المسألة وذكر استغراب بعض الناس لها بادي الرأي، ولكن هذا الدين من أخص خصائصه بعد الربانية وما أشبه الواقعية. فمن خصائص دين الإسلام العظيم أنه دين واقعي يعامل الناس في مواضعاتهم ويبين الأحكام لهم فيما يصيرون إليه مما وقعوا فيه أو مما يمكن أن يقعوا فيه. والإنسان هو الإنسان في كل عصر ومصر وفي كل حين وحال. لذلك أقول رحمه الله: ربما تكون أم السيد امرأة شابة ولابنها عبد شاب جميل مثلا، فأحبها وأحبت وطلبت من ابنها أن يزوجها هذا العبد. قال: فهذا يجوز. الإنسان قد يستغرب هذا ولكنه قد يقع، فأمثال هذه الأمور مما لا يستحيل وهي من الممكن العقلي، بل كثير من تلك الأمور قد وقع فعلا. فإن سابورا ذا الأكتاف ما تمكن من عدوه إلا بخيانة ابن عدوه له، لأنها لما طلعت من وراء الحصن ورأت سابورا فأعجبها فأحبته راسلته على أن تدله على مواطن الضعف في حصون أبيها، وكانت خيانتها سببا في استيلاء سابور على ملك أبيها وعلى تقتيل من قتل من عشيرتها وأهليها، وكل ذلك بسبب هواها وعشقها وما وقعت فيه من حبها. فالناس قد يستغربون أمورا ولكنها تقع في هذه الدنيا التي لم يجعلها الله تبارك وتعالى قائمة على المثالية المحضة، وإنما يأخذ الدين بأيدينا من أجل أن يقيمنا مع ضعفنا على الصراط المستقيم، ويقع من ضعفنا ما يقع ويغفر الله تبارك وتعالى لمن شاء. فيستغرب بعض الناس مثل ذلك، ولكن هذا الدين العظيم دين واقعي، إذا وقع شيء من ذلك فله حكمه في دين الله تبارك وتعالى، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. هذا ما قرره المذهب، وصار الشيخ رحمه الله إلى ضده، أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها ولا حرج فيه. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذه المسألة مبنية على ما سبق. مثال ذلك: امرأة حرة زوجها عبد لرجل فاشترت، فينفسخ النكاح، لأنها لما اشترته صارت سيدة، والسيدة لا تنكح عبدها، فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. وبالعكس، لو أن حرا أراد أن يتزوج أمه وهو ممن يحل له نكاح الإماء فتزوجها ثم اشتراها، فينفسخ النكاح، لأنه لما اشتراها ملكها، فورد العقد الأعلى على العقد الأدنى فانفسخ العقد الأدنى وصارت تحل له بملك اليمين. هل يجب عليه أن يستبرئها أو لا؟ في ذلك تفصيل: إن كان السيد قد اشترط ما في بطنها، يعني تزوج أمة رجل واشترط سيدها ما في بطنها، ثم إنه بعد ذلك اشتراها، ينفسخ العقد الأدنى وهو عقد النكاح الذي كان، وتحل له بملك اليمين لأنه ورد الأعلى على الأدنى فأذهبه. ولكن هل يستبرأ رحمها أو لا؟ إن كان سيدها قد اشترط ما في بطنها فلا يجوز لمن اشتراها وصارت له بملك اليمين حلالا له أن يطأها وكانت قبل زوجا له، لا يجوز أن يجامعها حتى يستبرئها، لأن الولد للسيد، وإن لم يشترط السيد ذلك فله أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبرائها لأن الولد له. وهذا من أدق ما يكون كما ترى، لأنه لما تزوج بالشروط التي ينبغي أن تتوفر في زواج الأمة، لما تزوج أمة غيره ما في بطنها، إذا اشترط السيد أي اشترط مالكها أنه له، إذا ما اشتراها هذا الذي تزوجه انفسخ عقد النكاح لأنه طرأ الأعلى على الأدنى وصارت ملكا له، فله أن يطأها بملك اليمين، لأن له كما هو معلوم عينها وله منافعها، وهذا أقوى من المنافع التي تكون شرعا أو عرفا بعقد النكاح. فلما اشتراها وصارت ملكا له، هل يستبرئ رحمها أو لا يستبرئ؟ هي زوجه وصارت أيضا ملكا له، ومع ذلك إذا كان سيدها الأول قد اشترط أن ما في بطنها له، فحينئذ لا يجوز له أن يجامعها حتى يستبرئ رحمها. فإن كان في رحمها جنين فحينئذ يكون ملكا لسيدها الأول، وإن لم يشترط سيدها أن ما في بطنها له فلا حاجة إلى استبرائها لأن الولد له. قال: أو ولده. هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، وقد مر أن القول الراجح جواز ذلك. مثاله: رجل تزوج أمة على وجه صحيح بالشروط المعروفة، فاشترى ابنه هذه الزوجة من سيدها وصارت ملكا للولد، فينفسخ النكاح لأنه ليس للأب أن يتزوج أمة ابنه. وسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إلا إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح. ولكن هل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟ الجواب: لا يحل، لأنه عقوق، فقد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها، فيأتي الولد ويشتريها فيفوتها عليه. ولو أن شخصا له أم متزوجة عبدا، وهذا الابن اشترى هذا العبد، فينفسخ نكاح أمه لأنه ملك زوجها، فإذا كان مالكا له من الأصل فعدم انعقاد النكاح من باب أولى. هذه المسألة مبنية على أصل ضعيف، والمبني على الضعيف أضعف منه. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله: أو ولده الحر، لأن غير الحر لا يملك أصلا ولا يشتري شيئا يدخل في ملكه. قد يستغرب كثير من الناس قول الشيخ: وعلى هذا يجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه، أي أم المالك. يقول: كيف يكون ذلك؟ لأنه قد ترسب في أذهان كثير من الناس أن العبد يكون على صورة بذاتها، ولكن قد يكون عبدا جميل الصورة بهي الطلعة ترغب النساء في مثله فتتعلق به كما قال الشيخ، ويحبها وتحبه. فيقول الشيخ رحمه الله: على هذا يجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو ولده الحر، لأن غير الحر لا يملك أصلا ولا يشتري شيئا يدخل في ملكه، أو مكاتبه. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، وهو حر في التصرف، يتصرف كما شاء بالبيع والشراء والاستئجار والإجارة. فإذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإن النكاح ينفسخ، لأن أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤدي الكتابة فهو عبد. فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع، لأن ملك المكاتب ملك لسيده، هكذا قالوا. وفي هذا التعليل نظر يقول الشيخ الشارح رحمه الله، لأن المكاتب يملك البيع والشراء، ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن يمنعه. ثم إن المكاتب قد يعجز عن أداء قيمة الكتابة، فإذا عجز صار عبدا، ولهذا لو قيل إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظر، فإن تحرر فالنكاح لا ينفسخ، وإن عاد رقيقا فإنه ينفسخ، لأنه حينئذ يكون السيد قد ملك زوجته. كل هذه مبنية على تعليلات بعضها له وجه وبعضها لا وجه له، وليس هناك أدلة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. هذا ضابط، كل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين، فأخت الزوجة يحرم عقد النكاح عليه فيحرم أن تطأها بملك اليمين. أي لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة فاشترى أختها المملوكة، فالشراء صحيح لكن لا يطأها ما دامت أختها عنده حتى يحرمها، إما بطلاق أو فسخ أو غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقد، فلا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين. فهذا ضابط، كل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين. فإن قال قائل: كيف صح شراؤها ولم يصح نكاحها؟ فالجواب أن الشراء لا يتعين للاستمتاع، بل قد يشتري العبد ليعتقه، أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع، ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته ولا يجوز أن يعقد عليها النكاح. وكذلك لو اشترى أمة وهو محرم فيصح العقد، ولو تزوج امرأة وهو محرم لم يصح. ولو علق عتق شخص بالشراء فقال: إذا اشتريت هذا فهو عتيق، فإنه يصح، لأن الشراء يراد للعتق، فإذا اشتراه عتق. ولو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق وتزوجها، فإنها لا تطلق. والفرق بينهما أن الشراء يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق، هكذا فرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما. ولهذا لو أراد شخص أن يتزوج ثانية وعلمت الأولى وغضبت، فإنه يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإذا تزوجها لا تطلق، لأن النكاح لا يراد للطلاق. ومن العلماء من قال: لا يصح في المسألتين، لأنه لم يملك المرأة حتى يملك طلاقها، ولم يملك العبد حتى يملك عتقه، فقالوا: لا يصح في المسألتين، يعني في الشراء الذي يريد به العتق وفي النكاح الذي يراد منه الطلاق. ومن العلماء من قال: لا يصح في المسألتين، لأنه لم يملك المرأة حتى يملك طلاقها، ولم يملك العبد حتى يملك عتقه. قال الشيخ المصنف رحمه الله: إلا أمة كتابية. فالأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، مع أنه لا يجوز وطؤها بعقد النكاح، لأنه سبق أنه يشترط لجواز عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. فنكاح الأمة المؤمنة جائز، ونكاح الأمة الكافرة غير جائز. ووطء الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين، والدليل عموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعلم من قول المصنف رحمه الله: إلا أمة كتابية، أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين. فلو اشترى الإنسان أمة وثنية أو ملحدة فإنه لا يحل له أن يطأها، على كلام المصنف رحمه الله. فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس مثلا، وسبينا نساءهم، فعلى ما ذهب إليه المصنف فإن نساءهم لا تحل، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن وهو قول ضعيف. والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية أم غير كتابية، وليس في كتاب الله عز وجل اشتراط أن تكون من ملكت كتابية، والآيات واضحة: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن يخرج نوعا من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين، خلافا لما يفيده كلام المصنف رحمه الله قال: وهذا الذي ذكر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها، ولكن هذا الإجماع غير صحيح. قوله: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، وهذا يسميه العلماء تفريق الصفقة أي العقد، يعني إذا جمعت الصفقة في بيع أو نكاح بين شيئين يصح العقد على أحدهما دون الثاني فإنه يصح فيما يصح العقد عليه ويبطل فيما لا يصح، هذا هو المذهب وهو الصحيح، لأن العلة في أحدهما تقتضي الصحة وفي الآخر تقتضي البطلان فيجب العمل بها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح في المحللة أيضا، لأن العقد واحد اشتمل على مباح ومحظور فيغلب جانب الحظ، ولكن الصواب أن يقال إن تعدد المعقود عليه كتعدد العقد وإن كانت الصيغة واحدة. مثال ذلك: رجل تزوج امرأتين في عقد، إحداهما محرمة والأخرى غير محرمة، فيصح العقد في غير المحرمة ولا يصح في المحرمة، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. وبنو آدم وغيرهم أيضا من ذوات الحياة إما ذكور خلص أو إناث خلص أو مشتبه فيهم، فالذكور والإناث الخلص واضح أمرهم، لكن المشتبه فيه يسمى الخنث المشكل، وتعريفه في باب الميراث من لم يتبين أنه ذكر أو أنثى، سواء كان له آلة ذكر وأنثى أو كان له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط أو لم يكن له مخرج. والخنث المشكل في باب النكاح من له آلة ذكر وآلة أنثى، أي له عضو ذكر وفرج أنثى، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى بأن كان يبول منهما جميعا ولم يحصل له شيء يميزه، أذكر هو أو أنثى؟ فهذا لا يصح أن يتزوج، فلا يتزوج أنثى ولا يتزوج ذكرا، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون هو أنثى، والأنثى لا تتزوج أنثى، ولا يتزوج ذكرا لاحتمال أن يكون هو ذكرا، والذكر لا يتزوج الذكر، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره. فإذا تبين أمره فإن كان من الذكور تزوج الإناث وإن كان من الإناث تزوجه الذكور، فهذا حرام إلى أمد حتى يتبين أمره. لأنه قد يسأل سائل: هذا الباب إنما هو في المحرمات إلى أمد، فلما ذكر هذا هاهنا ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل أن يتبين أمره؟ فالجواب كما مر أن هذا حرام إلى أمد حتى يتبين أمره. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة فقال: هل يجوز أن يجرى له جراحة ليحول إلى أحد الصنفين؟ قال: الجواب إن كان واضحا فلا شك أنه يجوز إجراء الجراحة له، يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له جراحة بإزالة آلة الذكر، وإن تبين أنه ذكر وله ثديان مثلا فإنه يجوز له إجراء جراحة لإزالة الثديين، لأن الثديين عيب في الذكور كما أن ذكر الرجل عيب في الإناث. لكن المشكل إذا كان خنثى مشكلة، فإن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جنينا عليه، وإن أزلنا آلة الأنوثة أيضا قد نكون جنينا عليه، لأنه إلى الآن لم يتضح أنه ذكر ولا أنثى، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه حتى يبينه الله عز وجل بما أراد. وإذا كان يمكن الفحص له بالطب مثلا على الرحم أو غيره فهذا يعمل به، وإذا كان له شهوة وهو الآن ممنوع شرعا من النكاح فماذا يصنع؟ نقول له: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فنقول له صم. فإذا قال لا أستطيع الصوم فإنه يمكن حينئذ أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر، وهو أحسن من قولنا أخرج المني بطرق غير مشروعة. يعني إذا قيل له أنت ممنوع شرعا من النكاح إلى أمد لأنه خنثى مشكل حتى يبين الله رب العالمين أمرك، فقال ولكن لا أصبر، يقال له صم، قال لا أستطيع، فحينئذ يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر، وهذا أحسن من قولنا له أخرج المني بطرق غير مشروع. فرغ المصنف رحمه الله والشارح أيضا رحمه الله من هذا الباب وهو متعلق بالمحرمات من النساء، ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله في بيان الشروط والعيوب في النكاح، فقال باب الشروط والعيوب في النكاح. وقوله الشروط والعيوب في النكاح جمع فيه بين الشروط والعيوب، لأن العيب فقد شرط، إذ إن العقد المطلق مقتضاه السلامة من العيوب، فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو المعقود عليه من العيوب، فلهذا جمع بينهما، فقال باب الشروط والعيوب في النكاح. وقد سبق بيان شروط النكاح، فما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟ الشرط في اللغة العلامة، فمنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. أما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح فمن أربعة أوجه. أولا أن شروط النكاح من وضع الشارع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضع شروط النكاح وجعلها شروطا، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد وهو الذي شرطها، فهذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط التي في النكاح فلا تتوقف عليها صحة النكاح، إنما يتوقف عليها لزوم النكاح، فلمن فات شرطه فسخ النكاح. وأما الوجه الثالث فهو أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له. والوجه الرابع شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد. هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. قال الشيخ الشارح رحمه الله أعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه لا لاحقة به، فمحلها إما في صلب العقد أو قبله لا بعده. في صلب العقد كأن يقول زوجتك ابنتي هذه على ألا تتزوج عليه، فهذا مقارن للعقد، أو زوجتكها على أن تدفع لها 500 جنيه مثلا، فهذا مقارن أيضا. والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه ألا يتزوج عليه، فهذا الشرط مع كونه سابقا للعقد لكنهما اتفقا عليه فيعتبر، لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط. قال الشيخ رحمه الله وقد سبق في الشروط في البيع أن المعتبر منها المقارن واللاحق في زمن الخيار دون ما اتفق عليه قبله. قال وسبق بيان أن الصحيح أنه كالنكاح لا فرق بينه وبينه، وأن ما اتفق عليه قبله يكون كالمقارن، أما النكاح فإنه لا يمكن فيه الشرط اللاحق لأنه ليس فيه خيار على المذهب، وفي البيع يمكن أن يلحق بعد العقد كما لو لحق في خيار المجلس أو في خيار الشرط. قال واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع، والدليل على ذلك عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، ووصله أبو داود، وأخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. وعليه فقول الشيخ الشارح: وكذلك الحديث الذي روي هكذا بصيغة التمريض في غير محله، لأن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وهذا متفق عليه. فالحاصل أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في الرهن أو في الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات، لأنه كله داخل في العقد. وقد قيل، وهذا من منظومة للمصنف الشارح رحمه الله تعالى في قواعد الفقه وأصوله، قال: وقد قيل: الأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. قال: والغريب أن فقهاء المذهب رحمهم الله يرون أن الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب، حتى في من لا يملك الفسخ. قال: ولكن هذا القول ضعيف ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والحديث من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه يرفعه. فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة وعلى كل من شرط عليه شرط أن يوفي به استنادا إلى الآيات التي مرت وإلى هذا الحديث الثابت الصحيح. ومن الغريب أن نوجب الوفاء بالشرط في عقد على بيع لا يساوي 5 دراهم، ولا نوجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العوض فيه الزوجة التي هي محل الحرف، والعوض الذي أعطيت يكون 50,000 مثلا. فهذا عجيب جدا أن نوجب الوفاء بالشرط في هذا العقد وهو عقد على بيع لا يساوي 5 دراهم، ولا نوجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العوض فيه الزوجة ويكون العوض الذي أعطيته 50,000 مثلا. ثم قال الشيخ مقسما الشروط في النكاح، فقال: شروط في النكاح تنقسم إلى 3 أقسام: صحيحة وفاسدة غير مفسدة وفاسدة مفسدة. الشروط في النكاح تنقسم إلى 3 أقسام: صحيحة وفاسدة غير مفسدة وفاسدة مفسدة. الأول: شروط صحيحة. ومعلوم أن الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد، فالصحيح يصح معها العقد. ومنها قوله: إذا شرطت طلاق ضرتها، إذا شرطية. والجواب في قوله بعد صح، فجواب الشرط في قوله إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فهذا جواب الشرط وقد بعد جدا كما ترى. إذا شرطت طلاق ضرتها إذا شرطية، والجواب في قوله صح. فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد صحيح. مثال ذلك: خطب رجل من شخص ابنته فقال: لا بأس، لكن بشرط أن تطلق زوجته. فنقول: على المذهب هذا الشرط صحيح، لأن الزوجة التي شرطت أن يطلق ضرتها لها مقصود في ذلك، وهو أن تنفرد به، وهذا مقصود للنساء بلا شك. وكل يعرف أن النساء يحببن أن ينفرد الزوج بهن، فيكون هذا مقصودا صحيحا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، وما يقرره المذهب. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لكن هذا القول ضعيف، لأن هذا القياس في مقابلة النص، والنظر في مقابلة الأثر عمن وليس بنظر، النظر في مقابلة الأثر عمن وليس بنظر، لأن كل شيء يخالف النص فهو باطل، يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها، فأتى بالأخوة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقها، ثم علل فقال: لتكتفئ ما في إنائها، لتكتفئ ما في صحفتها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليها، وهذا أدنى ما يوجبه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأدنى ليستدل به على الأعلى، ففراق زوجها لها فراق العشرة، وإن كانت ذات أولاد ففراق أولاد وتشتتهم، وهذا أعظم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه بأدنى المفاسد على أعلاها، وأدنى المفاسد لتكتفئ ما في إنائها، فنبه بالأدنى على الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلنا بجوازه أي بصحة هذا الشرط وبجوازه، فمعنى ذلك أننا خالفنا النص وأبحنا للمرأة أن تشترط، إذن هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة. والعلة لفساده أنه مخالف للنص، وقولهم إن لها في ذلك غرضا مقصودا نقول صحيح، لكن فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجها، فيكون هذا النظر الذي قالوه مقابلا بأثر ونظر، فلو تزوجها على هذا الشرط ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها، أي ليس للثانية التي شرطت هذا الشرط ورضي هو به وأعطاه إياها، ليس لها أن تطالبه بطلاق الأولى، لأن الشرط الفاسد كأن لم يكن. قال المصنف رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها. الفرق بين التسري والتزوج أن التسري الوطء بملك اليمين، والتزوج عقد النكاح. فإذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجها فقبل، فإن هذا يجوز، لأن حق الأمة لم يوجد بعد، بخلاف الزوجة التي تشترط الثانية طلاقها، فإن لها حقا وهو أمكن لأنها زوجة من حقها ولم تصر زوجة بعد. وأما إذا شرطت المرأة ألا يتسرى عليها زوجها فقبل، فإن هذا يجوز، لأن حق الأمة لم يوجد بعد، فلم تعتد حينئذ من اشترطت على أحد، أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز، لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك شرط صحيح، يعني إذا شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها فقبل وأسقط حقه في التعدد فقد لزمه هذا الشرط. فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ الجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأنه في الأول الرجل متزوج وهنا لم يتزوج، فليس في هذه المسألة الأخيرة عدوان على أحد، ولهذا يقال: إن الدفع أهون من الرفع، وهي قاعدة معروفة من قواعد الفقه، والاستدامة أقوى من الابتداء، ثم إن الوفاء به أيضا هو الموافق للمروءة والأخلاق، لأنه ليس من كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليها، ثم إذا أزلت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: مسألة، لو قالوا للزوج نشترط عليك أنك لو تزوجت فهي طالق، فقال لكم ألا أتزوج وإن تزوجت فهي طالق، يصح شرط ألا يتزوج، لكن لو تزوج هل تطلق؟ الجواب لا، لأنه تعليق على ما لا يملك، فالطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق. ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج وبدأت تخالفه، فإذا أمرها بشيء لم تمتثل وقالت لأنك ستتزوج، فقال أتريدين أن أرضيك؟ قالت نعم، قال إذا تزوجت أي امرأة فهي طالق، ثم عقد على امرأتين أو ثلاث فلا تطلقان ولا يطلقن، لأنه طلاق معلق على النكاح، ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح، إذ إنه لا بد أن يكون النكاح سابقا للطلاق، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. قال أنا أزوجك هذه وتكون ولية له، لكن بشرط ألا تخرجها من البيت، فيصح، وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه، وليس في ذلك عدوان على أحد، لكن يجوز فيما بعد أن يسألها هي إسقاط هذا الشرط ولو بعوض على القول الراجح. أو لا يخرجها، أي اشترطت أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها، اشترطت أن لا يخرجها من بلدها فهذا جائز، وهو أوسع من الدار قليلا، لأنه يملك في هذا الشرط أن يخرجها إلى بيته أو إلى جهة أخرى من البلد، فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادا فنقول ما دام اسم البلد باقيا على هذه المنطقة فهو بلدها، فيجوز هذا الشرط. قال في الروض: أو ألا يفرق بينها وبين أولادها، فهذا أيضا شرط صحيح. كذلك أيضا إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقبل بهذا يلزمه، لأن هذه كلها أقصى ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج، وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه. أو شرطت نقدا معينا، يعني في المهر، بأن قالت أريد أن يكون صداقي من الدولارات، فإنه يجوز. ولو اشترطت أن يكون المهر من النقد المعدني، يعني ذهبا أو فضة، فإنه يجوز. ولو شرطت أن يكون صداقها من فئة 200 الجديدة مثلا، فإنه يجوز، لأنه قد يكون لها فيها غرض. فالمهم إذا شرطت نقدا معينا لزم الزوجة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وشروط في العقود هي أوصاف للعقود، فتدخل في قوله تعالى: أوفوا بالعقود. أو زيادة في مهرها صح، أي والتزم الزوج بذلك، فالشرط صحيح ولا مانع. في مهرها متعلق بقوله معينا، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح. وقوله زيادة لو شرطت العكس، أي نقصا في المهر، فهذا يصح، بأن قالت بشرط أن لا يكون مهري إلا 100 جنيه مثلا، فأعطاها 200، فإن لها أن ترد 100، لأنه قد يكون لها غرض في قلة المهر، إما لئلا تنكسر قلوب أخواتها أو صديقاتها، أو تريد أن تسن سنة حسنة بتقليل المهور، فلها أن ترد الزائد على ما شرطت، لأن الحق لها وأسقطت. وعموم قول المصنف رحمه الله: أو زيادة في مهرها، يشمل الزيادة الكثيرة والزيادة القليلة. فلو قالت أنا أشترط عليك أن يكون مهري 1,000,000 جنيه مثلا، ومهرها لا يساوي إلا 200 جنيه، فهذا يصح والحق لها. وهذا قد يقع تعجيزا للخاطب، لأنها لا تريده، وأبوها أو أمها أو حاشيتها يريدون أن يجبروها على ذلك، فتقول: لا مانع، بشرط أن يعطيني مهرا 1,000,000 مثلا. فإن كان تعجيزا فسوف يرفضه الزوج غالبا، فاشتراط الزيادة الكبيرة قد يكون لغرض. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ونحن نقول إن الشروط في النكاح هي إلزام أحد الزوجين الآخر ما له فيه غرض، والزيادة في المهر هل تكون لها أو لأمها أو أبيها أو لأمها وأبيها. تكون لها بنص القرآن المجيد لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عطية لا منة فيها. قول الشيخ الشارح رحمه الله إن الشروط في النكاح هي إلزام أحد الزوجين الآخر ما له فيه غرض، ما هنا موصولة كما هو معلوم وليست نافية لأنه قد يشتبه، هو إلزام أحد الزوجين الآخر الذي له فيه غرض، ما له فيه غرض وليست نافية. زيادة في المهر هل تكون لها أو لأمها وأبيها؟ تكون لها بنص القرآن المجيد لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عطية لا منة فيها. فإن خالفه فلها الفسخ، يعني إن خالف هذه الشروط أن يطلق ضرتها وأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة نقد معين أو زيادة في مارها، سبع مسائل. الأولى من تلك المسائل ضعيفة لا تعتبر كما مر، فيكون المعتبر من المسائل التي عدها ست مسائل، إن خالفها فلها الفسخ. وقد يستفاد من ظاهر قوله فإن خالفه أن المخالفة ليست حراما، لأنه لم يقل وتحرم مخالفته، فقد يقال إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشرط ليست حراما وأن الوفاء به ليس بواجب وهو المذهب. وعللوا ذلك بأنه إذا لم يفي فلها الخيار، يعني فقد استفادت فلا نلزمه، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا لم يفي به سواء قلنا إن الوفاء سنة أو قلنا إنه واجب فلها الفسخ حينئذ. وقوله فلها، اللام هل هي للإباحة أو للاستحقاق أو لهما جميعا؟ للإباحة وللاستحقاق جميعا، فالفسخ حق لها، إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ فلها الفسخ. ظاهره على التراخي، يعني لا يشترط أن تبادر وتفسخ. مثال ذلك، اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج، نقول ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الفسخ على التراخي لقوله فلها الفسخ، ولم يقل فورا، فلما لم يشترط الفورية علم أنه على التراخي. وقد يقول قائل لم يذكر التراخي، إذن يبقى الفسخ استحقاقه مطلقا، فإذا كان مطلقا فمتى شاءت فسخت، لكن إن وجد منها ما يدل على الرضا فإنه يسقط حقها. فدلالة الرضا منها إما بالقول وإما بالفعل، أما القول فأن تقول لا بأس أنا راضية بما خالفت فيه، وأما بالفعل فأن تستقر وما أشبه ذلك، فإذا لم يعلم رضاها فإن لها الفسخ. وإذا قلنا لها الفسخ فالصواب أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم أي القاضي، لأن هذا شرط لاختلاف لها فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فلا حاجة للحاكم أي للقاضي حينئذ، لأننا نحتاج إلى القاضي في الفسوخ التي فيها الخلاف. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة فقال بعض الناس يشترط على الزوج ألا يسافر بزوجته إلى الخارج، فهذا يقع كثيرا، فهذا الشرط صحيح، لكن إذا تزوجها وأسقطت هذا الشرط سقط، لأن الحق لها، ولا نقول إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة، لأنها لما تزوجت صار وليها زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فبعض الناس يشترط على الزوج ألا يسافر بزوجته إلى الخارج، إذا قبل لزم فهذا شرط صحيح، لكن إذا تزوجها وأسقطت هي هذا الشرط سقط والحق لها، وليس لأبيها حينئذ أن يمنعها من السفر مع زوجها لأنها قد صارت في ولاية زوجها، وليس لأبيها أن يمنعها حينئذ. قال الشيخ المصنف رحمه الله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. فهذا من الشروط الفاسدة المفسدة، إذا زوجه وليته، أي من له ولاية عليها، ففعيل هنا بمعنى مفعول. على أن يزوجه الآخر وليته، يعني من له ولاية عليه من بنت أو أخت وعمة. والجدة إن كانت من جهة الأم فلا ولاية له عليه، وإن كانت من جهة الأب فهو ابن ابن فله ولاية عليه. على في قوله على أن يزوجه، على أي بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، والمهر الصداق الذي يدفع بعقد النكاح، بطل النكاحان كل منهما يبطل. والدليل أثر ونظر. أما الأثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح الشغار، وفسر الشغار بأن يزوجه وليته على أن يزوج الآخر وليته إياه ولا مهر بينهما. وأما التعليل فمن ثلاثة أوجه، إذن الأثر والنظر. أما الأثر فما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وفسر الشغار بأن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما. وأما التعليل فمن ثلاثة أوجه. أولا أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى، فهل هذا ابتغى بماله أو ابتغى بفرج وليته؟ الجواب ابتغى بفرجها، والله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم. وهذا الرجل طلب النكاح بفرج وليته، فجعل فرج وليته هو المهر. ثانيا أنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة، فعادت إلى الولي، والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية بلا تقصير، فأضاف الصداق إليهن وأمر بإعطائهن إياه نحلة، وهنا ما أعطينا هذه المسكينة صداقا. الثالث من الوجوه أن هذا فيه غالبا مخالفة للأمانة ومجانبة لها، فإن الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج وليته غفل عن مقتضى الأمانة ويختياره الكفء لها، وصار لا يهمه إلا من يحقق له رغبته، أما أن يكون صالحا أو طالحا فلا يهمه. يأتي الرجل الصالح فيقول أريد أن تزوجني بمهر، لكن ليس عنده بنت فيقول لا، ويأتي الرجل الفاسق عنده بنت فيتبادلان، ففي هذا تضييع للأمانة التي حملها الإنسان، ولهذا كان هذا العقد باطلا بالأثر والنظر. أما الأثر فما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. وأما النظر فما مر من هذه الوجوه الثلاثة. وأما قول المصنف رحمه الله ولا مهر بينهما، فمفهومه أنه إن كان بينهما مهر صح العقد، وظاهر كلامه سواء كان المهر قليلا أم كثيرا، لأنه قال ولا مهر، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح، لأن تفسير نافع للشغار قال أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وأيضا فإن الشغار بمعنى الخلو، ومنه قولهم شغر المكان إذا خلا، ومنه قول الناس وظيفة شاغرة يعني خالية ما فيها أحد، فإذا كان هناك مهر فلا خلو. وأيضا فإن الله تعالى قال أن تبتغوا بأموالكم، وهذا الرجل قد ابتغى بماله فقد بدل مهرا، فيكون النكاح صحيحا بالمهر سواء كان قليلا أم كثيرا. وقال بعض أهل العلم ومنهم الخراقي وأحد فقهاء الحنابلة لا يصح وإن سمي لهما مهر، وأن الشغار ليس من الخلو، ولكن من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وسمي بهذا الاسم تقبيحا له، وهو ظاهر ما في قصة معاوية رضي الله عنه حيث أمر بفسخ النكاح مع تسمية المهر، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. صحيح أن المهر تام، لكن ربما أن يضيع الإنسان أمانته بسبب أنه سيحصل على التزوج بهذه المرأة. وقال بعض العلماء بالتفصيل هو أنه إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفء لها، فإن هذا صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله مختارا، وهذا هو الصحيح عندنا، أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة وهي الكفاءة ومهر المثل والرضا، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس هناك ظلم للزوجات، فقد أعطينا المهر كاملا، وليس هناك إكراه، بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر فشرط عليه أن يزوجها، لا سيما في مثل وقتنا هذا حيث صار الناس والعياذ بالله لا يمكن أن يزوجوا بناتهم ويتحجروهن. لكن وإن قلنا إن هذا صحيح من حيث النظر، فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة، لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل، فهي وإن كرهت الزوجة فإنه يجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءا للمفسدة. أما من حيث المعنى ومن حيث النظر، فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة أي مهر المثل ووجد الرضا والكفاءة فلا مانع، ومع ذلك ومع توفر الشروط، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يقول متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخ العقد درءا للمفسدة، لأنها ربما كرهت الزوج فتجبر على أن تزوجه، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى. وهذا من فقه رحمه الله تعالى ومن فقه الواقع عنده، وهذا هو فقه الواقع الحق، لا كما يقول أهل الأهواء من تتبع الأخبار وما يرجف به المرجفون من أصحاب الغرض والمرض في ديار المسلمين وفيهم، والله المستعان. فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط إلى أن قال بطل الكل. فإن سمي لهما مهر صح، أي صح كلا النكاحين، واعتمدوا على قوله في الحديث الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، قالوا هذا التفسير يحل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح، وكذلك الاشتقاق يدل عليه، فهو من شغر المكان إذا خلا، والعبرة في الألفاظ بمعانيها. فالشغار إذن ليس فيه مهر، فإن سمي فيه مهر فليس فيه خلو، وقد سبق بيان ذلك. وقوله مهر نكرة في سياق الشرط، وظاهره ولو قليلا، لكنه خلاف المذهب، فالمذهب قال غير قليل بلا حيلة، فإن كان قليلا حيلة فإنه لا يصح حتى على المذهب. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقا، هذا أيضا شرط فاسد مفسد، ويسمى نكاح التحليل. فامرأة مطلقة ثلاثة، والرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاء رجل فتزوجها، لكن اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حللها للأول طلقها، فوافق على هذا الشرط، فهذا الشرط فاسد مفسد، لأنه نكاح غير مقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه. والنكاح يراد به الدوام والاستمرار، وهذا لا يراد به ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، كما في رواية ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. فهو كرجل استعار تيسا ليبقى عنده في غنمه ليلة ثم ينصرف، وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم، لأنه ما أراد بهذا النكاح البقاء ولا العشرة ولا الأولاد، وإنما أراد جماعا يحللها به للأول فلا يصح. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، كما في رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، والحديث حديث صحيح. فالمحلل لأنه والعياذ بالله اتخذ آيات الله هزوا، فالنكاح يراد للبقاء وهذا لم يرده للبقاء، والمحلل له إن كان عالما فملعون، أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون، لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها، وذلك لأن النكاح الثانية غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا. المحلل له إن علم أنها زوجت بمحلل ثم تزوجها فهو ملعون أيضا، أما إذا لم يعلم فلا يقع اللعن عليه. قال الشيخ رحمه الله: المحلل له إن كان عالما فملعون، أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون، لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها، وذلك لأن النكاح الثاني الذي كان للتحليل غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى تحل للأول، فهو ليس نكاحا شرعا، فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح، وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح، وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجا غيره في الواقع. هل يسمى زنا؟ قد يكون فيه شبهة، لكن ليس زنا محض. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، وهذا رواه عبد الرزاق والبيهقي، فهذا الأثر يدل على أنه زنا، لأن الرجم لا يكون إلا للزاني أو نواه بلا شرط، أي نواه الزوج الثاني، ولهذا قال: وإن تزوجها بشرط أو نواه، أي نوى الزوج الثاني أنه متى حللها للأول طلقها، فإنها لا تحل للأول والنكاح باطل، والدليل أن هذا نوى التحليل فيكون داخلا في النهي أو في اللعن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا لو نوته الزوجة فوافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا أثر لنية الزوجة، ووجهه أنه ليس بيدها شيء، والزوج الثاني لا يطلقها لأنه تزوجها نكاح رغبة، فليس على باله هذا الأمر، فإن لم تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك. ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة، قال: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما، لأنه لا فرقة بيدهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج، وهو خلاف المذهب، وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما، لكن قالوا بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها أو يغروه بالدراهم، والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضا. فعندنا ثلاثة: الزوج والزوجة والولي، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب. والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد، حتى ولو نوت الزوج أن تزوجه وليس على بال هذا الزوج الثاني شيء، وإنما نكح نكاح رغبة، وأما هي فإنها نوت أن تتزوج ثم نوت أن تنكد عليه عيشته أو أن تغريه بالمال حتى يطلقها لكي تعود إلى الأول. فالقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والولي حينما عقد لم ينوي نكاحا مستمرا دائما، وكذلك الزوج. فإذا قال قائل: امرأة رفاعة القراضي تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنهما، وجاءت تشكو للرسول صلى الله عليه وسلم أنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم. الحديث في الصحيحين. ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول هذه الإرادة هل هي قبل العقد أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العين الذي يظهر أنها بعد أن رأت، لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بها وليس عندها أي ممانعة ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه احتمال. فإذا كان نكاح المحلل باطلا ولا تحل به للأول فمتى تحل؟ تحل إذا تزوجها بنكاح صحيح، بنكاح رغبة وجامعها ولا بد من الجماع، فبغير جماع لا تحل. فلو بقيت مع الثاني 10 سنوات ولم يجامعها لم تحل للأول، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرضي: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحكمة من ذلك أن الزوج الثاني إذا جامع رغب، فإن الجماع يقتضي المودة بين الزوجين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.